بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لأن قوله في الحديث كما سيأتي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، هذا يدل على أن وجود الحب من الإيمان، يزيد الإيمان. فقال: باب حب الرسول، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم ابن نافع، ما كنيته؟ أبو اليمان. طيب، قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي البهراني. قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار. شعيب ابن أبي حمزة، شعيب هو ابن أبي حمزة. قال حدثنا أبو الزناد، وأبو الزناد أبو الزناد ما اسمه يا حسن؟ عبد الله بن ذكوان. وما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد أليست كنية؟ كنية لقب في صورة الكنية، أبو الزناد لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله ابن ذكوان، يتكرر في الأحاديث. عن الأعرج لؤي عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نعم الدورقي. قال حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، وتقدم الثلاثة في سند الدرس السابق. قال قال رسول الله صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الباب تحته حديثان الحديث الأول لأبي هريرة فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. واتفقت الروايات عن أبي هريرة في الاقتصار على الوالد والولد، أحب إليه من والده وولده، وقدم الوالد على الولد. قال الحافظ للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس، وليس كل أحد له ولد، فربما لم يكن متزوجا أو تزوج ولم يولد له. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، هذا كمال الإيمان وصدق المحبة وتمام المتابعة وغاية الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تحبه وأن تقدم حبه على كل محبوب من أقربائك ومالك ومن الدنيا وأهلها، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تحبه أشد من حب المال، أشد من حب النفس، أشد من حب الأقارب من الآباء والإخوة والأولاد والعشيرة والقبيلة والتجارة إلى آخره، تحبه أشد من كل حب، أحب من كل أحد. قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقوله فوالذي نفسي بيده، يكثر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث من الحلف بهذه الصيغة، صيغة فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده كثيرا، أكثر أو من أكثر ما ورد في الأحاديث فوالذي نفسي بيده، فيما نقل من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هذا أكثر حلف النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أنه ورد به النص، أنه كان أكثر ما يحلف به، ربما فيما سمعه منه الراوي أم سلمة. أما فيما نقل من الأحاديث فأكثر ما ورد من الأحاديث وفيها أيمان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول والذي نفسي بيده، وتارة كان يحلف فيقول والذي لا إله غيره والذي لا إله إلا هو، وكان يقول ويم الله، كل ذلك من الأيمان. وقوله فوالذي نفسي بيده في بعض الأحاديث يقول فوالذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأن الأنفس بيد الله، والقلوب إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. وقوله لا يؤمن أحدكم تقدم أن معنى لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه حتى، وقوله أحدكم الخطاب هو للمؤمنين من الرجال والنساء، حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه، حتى غائية أن يكتمل الإيمان إذا وصل إلى هذه الغاية، إلى غاية تقديم محبته على محبة كل أحد من الخلق من والده وولده. وقوله من والده وولده تنبيه بالأعلى عن الأدنى، إذا أحبه أحب، إذا كان يحبه أحب من والده وأحب من ولده فما سواهم من باب أولى، فهو تنبيه بالأعلى عن الأدنى. ولهذا وعلى هذا المعنى ولهذا ورد التنصيص في حديث أنس والناس أجمعين، والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الحافظ رحمه الله وقدم الوالد على الولد لتقدمه بالزمان والإجلال، وفي رواية تقديم الولد على الوالد لمزيد الشفقة، لمزيد الشفقة. لأن الشفقة على الولد أحيانا تغلب على إجلال الوالد. وسيأتي للمصنف في كتاب الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. من قال هذا؟ عمر، كان صادقا. فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر. ليس المراد بالمحبة اعتقاد الأعظمية أنه أعظم منك وأفضل منك، هذا يعتقده كل مسلم، حتى عمر يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم منه وأجل وأرفع، لكن المقصود ما تستلزمه المحبة من تقديمه على كل أحد. قال الحافظ ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء، أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، إيماء أي إشارة خفية إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به بالتأمل والتفكر. وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه فهو أن يريد دوام بقاء، أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا، المقصود إلى آخر كلامه. المقصود من ذلك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد ادعاء ولا اعتقاد الأفضلية فقط، وإنما شيء يستلزم أن تأتي بما أمر مذعنا منقادا مستسلما، وأن تترك ما نهى مذعنا منقادا مستسلما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. وقد شهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. أي مقصود من هذا أنك تجد في قلوب المسلمين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام أو المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، تجد عندهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، لكن أخذ بالحظ الأدنى ولم يأخذ بالحظ الأوفى. لأنه لو أخذ بالحظ الأوفى لطرد عن نفسه الغفلة بالمسارعة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض، لكنه يكون غارقا في شهواته وفي الوقوع في المنهيات والمخالفات، فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إليه. هذه محبة في الجملة تنفعه، لكنها ليست المحبة المطلوبة. المحبة المطلوبة المحبة المستلزمة لامتثال الأوامر وترك النواهي. أعطنا ترجمة إسماعيل بن علية، انظرها ربما في الثامن إذا رأيتها. إسماعيل بن إبراهيم: وهذا سؤال عن طريقة أبي إسماعيل الهروي، وهل هو من أهل السنة أم هو صوفي؟ في ترجمته من سير أعلام النبلاء صفحة 503 المجلد 18 قال الذهبي: ولقد بالغ أبو إسماعيل يعني الهروي في ذم الكلام، واسمه عبد الله بن محمد بن علي. أبو إسماعيل الهروي الأنصاري اسمه عبد الله بن محمد، مصنف كتاب ذم الكلام، عبد الله بن محمد بن علي، ولد سنة 96 في آخر القرن. من يكمل ولد سنة 396 سنة 396 أو 96 في آخر القرن، الآن 396 آخر القرن، ماذا محمد وأنت الرابع؟ طيب حسنتم، في آخر القرن الرابع. القرن الرابع يبدأ من أي سنة بعد 300؟ القرن الأول من السنة الأولى الهجرية إلى 99، هذا القرن الأول إلى أن يصل إلى 100. بعد 100 يدخل القرن الثاني، وبعد 200 يدخل القرن الثالث، وبعد 300 يدخل القرن الرابع. فثلاثمائة وستة وتسعين آخر القرن الرابع. قال الذهبي: ولقد بالغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على الاتباع فأجاد. في ذم الكلام على الاتباع فأجاد، كيف بالغ في ذم الكلام على الاتباع؟ والذهبي يقول فأجاد. الذي يذم الكلام على الاتباع مجيد أم مخطئ يا عمر؟ نعم، بالغ في ذم الكلام أي في كتاب ذم الكلام، بالغ في كتاب ذم الكلام، بالغ في ذكر الاتباع، اتباع السلف، واضح؟ قوله: ولقد بالغ أبو إسماعيل في ذم الكلام أي في كتاب ذم الكلام، بالغ على الاتباع فأجاد، أي في ذكر السلف والاقتداء بهم واتباع آثارهم. قال: ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، في كتابه منازل السائرين، منازل السائرين، شرحه ابن القيم في كتاب سماه ماذا؟ مدارج السالكين، مدارج السالكين، كتاب لابن القيم شرح به منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. السائرين أي السائرين إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، منازل السائرين. أبو إسماعيل الهروي في كتاب منازل السائرين كأنه غير أبي إسماعيل الهروي في كتاب ذم الكلام، ولهذا قال: وله نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة، ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه. صدق. والسنة المحمدية صليفة ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب والسنة، وقد كان يعني السنة المحمدية صليفة معناه يحتاج أن تتبعها في الصغير والكبير، فيما تحب وفيما تكره، ليس مجرد أن تتبع الوجد وأن تتبع الهوى الذي يميل بك، لا، تتبع الآثار، رب آثر تقف عليه إذا أنت لم تعتده ووجدك وشعورك وذوقك يريد الشيء الآخر، فإذا قدمت ذوقك ووجدك وما تهواه على السنة كنت قد خالفت السنة. ولهذا قال: ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب والسنة. وقد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين، له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده، يعني يحبونه يعظمونه ويتغالون فيه ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به. كان مسموعا، يسمع كلامه، ينفذ أمره، كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير، وكان طودا رأسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين. لولا ما كدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها، والله يغفر له بحسن قصده. وصنف 40 في التوحيد 40 في السنة، وقد امتحن مرات وأوذي ونفي من بلده. قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف 5 مرات. عرضوه على السيف، أي هددوه بالإعدام. لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك. يهددونه، إما تسكت عمن خالفك أو السيف، فأقول لا أسكت، فينجيه الله. وسمعته يقول: أحفظ 12,000 حديث أسردها سرداء. وقال: قد انتفع به خلق وجهل آخرون، فإن طائفة من صوف من صوفة الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في منازل السائرين وينتحلونه، أي يتخذونه مذهبا ويزعمون أنه موافقهم. كلا، بل هو رجل أثري لهيج بإثبات نصوص الصفات، أي بخلاف المتفلسفة والاتحادية والصوفية، منافر للكلام وأهله جدا. وفي منازله، أي كتاب منازل السائرين، إشارات إلى المحو والفناء. وإنما مراده بذلك الفناء، بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ولم يرد محو السوى في الخارج. ويا ليته لا صنف ذلك، فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين، يعني ما أحلى تنسكهم، وإلا التصوف بدعة. ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس، بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغو معرضون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأبو إسماعيل الهروي كان يتبع الأثر، لكن عنده هنات وهنات، رحمه الله. ابن عليا أعطونا كتاب متن الدرر البهية. ابن عليا قال الذهبي رحمه الله تعالى في المجلد 9 صفحة 107: ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الإمام العلامة الحافظ الثبت، يقال الثبت والثبت، والثبت أولى كما في حاشية القاموس في تاج العروس للزبيدي. أبو بشر الأسدي، الأسدي مولاهم البصري الكوفي، الكوفي والأصل، المشهور بابن عليا وهي أمه. ولد سنة مات الحسن البصري 10 و100. متى ولد؟ 110. ومتى مات الحسن البصري؟ 10 و100. إذن إسماعيل بن إبراهيم كنيته أبو بشر الأسدي، الأسدي مولاهم البصري. وكان فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث، وكان يقول: من قال ابن علي فقد اغتابني. هذا مشكلة، هذا أدخل المحدثين في إشكال رحمه الله. يقول: من قال عنه ابن علي، من قال عني، من قال ابن علي فقد اغتابني. قال الذهبي: قلت هذا سوء خلق رحمه الله، شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ يعني كيف نفعل؟ قد غلب عليه هذا الاسم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم كالزبير ابن صفية وعمار ابن سمية. قال مؤمل ابن هشام: سمعت إسماعيل يقول: لقيت محمد بن المنكدر وسمعت منه 4 أحاديث. قال الذهبي: قلت هو أكبر شيخ له. إذن بعض المحدثين كان إذا ذكره يقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال فيه ابن علي، فيزيد جملة الذي يقال فيه ابن علي ليخرج من كلمة إسماعيل بن إبراهيم حين قال: من قال ابن علي فقد اغتابني. فماذا يصنع؟ يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال فيه ابن علي، لأنه صار تعريفا وليس المقصود الذم، وهذا ليس من الغيبة. لكن من قال الذي يقال فيه ابن علي قد يكون له مخرج من عبارة إسماعيل رحمه الله. والمحدثون يذكرونه هكذا ابن علي. قال غندر، ما اسمه غندر؟ محمد بن جعفر، لقبه غندر. قال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على ابن علي. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. وقال ابن معين: كان ابن علي ثقة تقيا ورعاء. وقال شعبة: إسماعيل سيد المحدثين. وقال عمرو ابن زرارة النيسابوري: صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته تبسم فيها. قال الذهبي: قلت ما في هذا مدح، ولكنه مؤذن بخشية وحزن. يعني هل معناها أن الذي ما يتبسم يمدح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتذاكرون أشياء مما كانوا عليها في الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام، بل ربما ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا لابد أن يكون معتدلا. وقوله كان أكثر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما، هذا في الأكثر، وقد ثبت في الأحاديث أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه. فهذا الشيء متعلق بالحال والواقع، فالإنسان لا يكون كحال من لا يرى عليه التبسم أبدا. فالتبسم في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، ولا يكون الوجه الطليق إلا إذا أعريته وأوليته اهتماما بتبسم أو باستبشار. فلا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال زياد بن أيوب: ما رأيت إسماعيل ابن علية كتابا قط. وكان يقال ابن علية يعد الحروف. قال حماد بن سلمة: ما كنا نشبه شمائل إسماعيل ابن علية إلا بشمائل يونس حتى دخل فيما دخل فيه. قال الذهبي: قلت يريد ولايته الصدقة، يعني كانوا يعظمونه ويجلونه حتى دخل في الولاية، أخذ ولاية من الوالي، أخذ ولاية الصدقات. وكان موصوفا بالدين والورع والتأله، منظورا إليه في الفضل والعلم، وأبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء الله. وقد بعث إليه ابن المبارك بأبيات حسنة يعنفه فيها، يعني حين دخل في ماذا؟ في الولاية، وهي: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ تقول أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. هذه إن ثبتت إلى ابن المبارك فالمقصود، لأنه كان بينهما إجلال وكان بينهما كذلك مناصحة، فشد عليه في النصيحة. فابن المبارك أو ابن علية ليس كهذا الوصف الذي وصفه. الحق يقال أن ابن علية لم يصل إلى هذا الذي رمي به في هذه الأبيات، فإن روايات ابن علية عن ابن عون وابن سيرين ما زال يسردها ويذكرها، لكن كان السلف ينكرون على من انشغل إلى الولايات وترك طلب العلم أو شغل عنه، وحق لهم ذلك باعتبار أن الولاية لا يسلم من معرتها إلا من سلمه الله. كل من دخل فيها فلا بد أن يتعلم أساليب وأمور، يتعلم أساليب وأمورا الله أعلم بها، ينجو أو يوبق بسبب ذلك. وهذا معروف، هذا في الزمن الأول، زمن كانوا أتقى لله منا وأحرص على الحق وعلى بيانه وعلى العمل به، وما جاء من زمن إلا والذي بعده شر منه. فلهذا من هيأه الله عز وجل لطلب العلم ولنفع الناس فقد فتح له بابا عظيما من أبواب العمل الصالح والنفع العميم للناس، فلا يقفل على نفسه هذا الباب بالدخول في أمور الولايات وفي أمور الدنيا وفي أمور كذلك أيضا المناصب التي تشغله عن ما كان فيه. لو يقال فيك ما قيل فليست أجمل من أن يقال فيك طالب علم. والله الذي يحب العلم ويعرف قدره، إن لفظة طالب علم التي يستصغرها الناس ويقول ما هذا إلا طالب علم، إنها أشرف وأعلى وأوقع في النفس، في نفوس الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، أعظم وأوقع من أن يقال فيك عد الرتب إلى فوق، وقال فيك طالب علم أرفع لك من أي رتبة فوق ذلك، لأنك أقل شيء تخرج من الدنيا لا لك ولا عليك، تبذل العلم وتتعلم وتصبر على ذلك. أما إذا دخلت في هذه الأشياء فأقل، يعني لو جاهدت نفسك وقمت بالحق ما بقيت، لا بد أن تقع مجاملات ومداهنات على حساب الحق، وكله على ظهرك، كله على ظهرك، تمشي هذا هي محسوبة عليك، تدخل في هذا الخطأ في رشوة، في إمرار أشياء لا يجوز إمرارها، في إعانة على ظلم، في كذلك أيضا أشياء من هذا القبيل، كلها محسوبة عليك. لو كنت كما يقال ماسكا بالحق لا تتزحزح في ولايتك فهذا خير للمسلمين، لكن لن تجد بعد أن تشغل بالولاية لن تجد وقتا لطلب العلم، ولا وقتا لقراءة القرآن، ولا وقتا لمراجعة الأحاديث، ولا وقتا لنفع نفسك وأسرتك وأهلك وأولادك والناس الذين تعلقوا بك. وظيفة صارت وذهبت، في ربما ذهبت معها أدراج الرياح، فأنصح إخواني طلبة العلم بالصبر في سبيل طلب العلم. الصبر لا يصبر على هذا الحال الذي أنتم عليه إلا رجال، كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول لنا ذلك، قل ما يصبر على الحال التي عليها طلبة العلم إلا رجال. رجال معناه لأنه ما كل أحد يحسن الصبر في هذا، ولا كل أحد يعان، فمنهم من يعينه الله ومنهم من يفتنه الله سبحانه عن طلب العلم إلى أشياء تضره ولا تنفعه، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.